الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده سبحانه على نعمه التي أنعم بها علينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعني بإخواني في هذه القرية التي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وفي أهلها، ونحن جئناكم زيارة في الله عز وجل نبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى في زيارة إخواننا واللقاء بهم والسماع منهم والتحدث إليهم، وذلك فضل الله عز وجل علينا جميعا إخواني في الله. فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، وإنما المؤمنون إخوة كما قال رب العزة جل وعلا. وحديثي إليكم في هذا المقام القصير حول قول وحديث لحبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذلك فيما رواه الإمام أحمد من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أربع جمل في هذا الحديث: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، رواه الإمام أحمد عن ثوبان، وله طريقان، والحديث محتج به. يبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هذه الأمور الأربعة ويرشد إليها. فأول ما أمرنا به عليه الصلاة والسلام أن قال: استقيموا. استقيموا، معنى استقيموا أي على صراط الله عز وجل، على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. استقيموا أي كونوا على الطريق القويم والصراط المستقيم، من غير إعوجاج ولا انحراف ولا تململ ولا تأخر ولا الرجوع على الأعقاب ولا النكس والقهقرة إلى غير ذلك، لأن هذه الشريعة شرعها الله عز وجل للناس في هذه الحياة لأجل أن تصل بهم إلى رضوان الله، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. شريعة ليست ليوم ولا ليومين ولا لشهر ولا لشهرين، وإنما هي شريعة تصطحب المرء المسلم في حياته كلها. ومن ثبت على الصراط المستقيم في الدنيا ثبت الله قدميه على الصراط المستقيم يوم تزل الأقدام. والاستقامة هي المداومة على فعل الخير والطاعة لله سبحانه وتعالى في كل شهر، في كل يوم، في كل ساعة، مداومة على طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، أي هذا الكتاب لا عوج فيه. لماذا قال قيما؟ فقيما حال من الكتاب، والمعنى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا. فالاعوجاج والانحراف هذا يضاد الاستقامة، يضاد الاستقامة. الاستقامة معناها السير على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أخرج البيهقي رحمه الله بسند صحيح في الشعب إلى فضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا، ولا يقبله إذا كان خالصا له إلا على السنة، إلا على السنة. فمهما اجتهد الإنسان في عمل على غير إخلاص فإنه لا ينفعه، لا ينفعه إذا كان غير مخلص، إذا كان مرائيا في عمله. فإنه يوم القيامة يقول الله عز وجل: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من أجر. وهكذا إذا كان العمل على غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه مردود. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. وتأملوا حفظكم الله، كم من أناس تعبوا في هذه الحياة وكدوا في العمل والعبادة ونصبوا فيها وبلغوا فيها مبلغا عظيما لا يطاق، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يقبل منهم تلك الأعمال مع قوتهم فيها ومع شدتهم فيها. هؤلاء النصارى، النصارى الذين يقولون المسيح ابن الله والمسيح ثالث ثلاثة، هؤلاء النصارى الاجتهاد الذي عندهم في الرهبانية لا يكاد يطيقه أحد، عبادة ورهبانية لكنهم ابتدعوها ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. وجوه يومئذ أي يوم القيامة، خاشعة أي ذليلة، عاملة ناصبة. قال بعض المفسرين: كانت في الدنيا عاملة ناصبة تاعبة في العمل لكنها لم يقبل منها، وأولئك هم اليهود والنصارى. وهكذا أيضا من ضل من المسلمين ولحق بمسلك أهل الانحراف فإنه لا يقبل الله عز وجل من العمل إلا ما كان على وفق سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا قال: استقيم. ولما كانت الاستقامة، لما كانت الاستقامة لا بد فيها أن الإنسان لكونه بشرا أنه يضعف وأنه يفتر وأنه تارة يقوى وتارة يكون دون ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولن تحصوا. ولن تحصوا أي لن تستطيعوا أن تأتوا بكل ما أمرتم به، لن تحصوا، لن تستطيعوا أن تأتوا بكل ما أمرتم به. لماذا؟ لأن الإنسان بشر خلق ضعيفا، والله عز وجل يعفو عن عبده. ولهذا قال، قال عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. المنهيات تجتنب لأنه ليس في تركها مشقة كبيرة على النفس. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لأن الإنسان ربما ضعف عن الإتيان بالأمر كما أراده الله سبحانه وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع، فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالإنسان قد يضعف عن بعض ما أمر به، فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولن تحصوا، أي سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، معناه ابحث عن العمل الصالح واسع فيه بقدر استطاعتك وقارب فيه، ولا توكل إلى نفسك العمل دون أن تستعين بالله سبحانه، بل كن مستعينا بالله عز وجل في كل أعمالك، فإن الله عز وجل يوفقك ويسددك ويهديك ويعينك. لهذا كان من تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل أنه قال له: يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه العبادة التي نقوم بها أنا وأنت ليست بحولنا ولا بقوتنا، وإنما هو توفيق من الله سبحانه، عون من الله عز وجل أعاننا على ذلك وقوانا عليه. لو لم يعن الله عز وجل لكنا مثل أولئك الذين ملأوا الأسواق، لا يعرفون طريقا للمسجد، ولا يعرفون طريقا للصلاة، ولا يعرفون طريقا لتلاوة القرآن، ولا للذكر، ولا لسماعه، ولا لقراءة الأذكار، إلى غير ذلك. إنما هو فضل من الله عز وجل عليك يا عبد الله. ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هاتين الخصلتين قال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، هذا من أحسن ما تستعينوا به في عبادة الله عز وجل. خير أعمالكم الصلاة، أي من الأعمال البدنية التي يقوم العبد بها، خير العمل الصلاة بعد توحيد الله عز وجل والشهادتين وإقامة ذلك على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. خير الأعمال بعد ذلك الصلاة، الصلاة خير الأعمال. ولهذا كان تارك الصلاة متوعدا بما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، لأن الصلاة شأنها عظيم، أمرها كذلك أيضا جلل، وتركها خطير على الإنسان أن يترك الصلاة، أن يترك الصلاة. ولهذا من مات تاركا للصلاة فإنه لا يصلى عليه، لا يصلى عليه. إذا كان قد ترك الصلاة وترك المساجد وترك الدخول إلى طاعة الله وأن يتذلل لله سبحانه وتعالى وأن يركع وأن يضع أشرف أعضائه الظاهرة وهي الجبهة والوجه، أن يضعه ساجدا لله عز وجل تذللا وخضوعا، أبى ذلك وهو حي، كيف نصلي عليه وقد مات؟ كيف ندخله المسجد ونصلي عليه وهو كان لا يعرف الصلاة ولا يعرف كذلك أيضا هذا الأمر العظيم في دين المسلمين؟ واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. قال عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الوضوء هذه الطهارة التي وضأ الله عز وجل بها وجوه المؤمنين، جعلها وضيئة، جعلها عليها النضرة في الدنيا ويوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. تردون أي أهل الإسلام من أمة محمد عليه الصلاة والسلام يردون حوض النبي صلى الله عليه وسلم غرا محجلين، غرا أي بياض في وجوههم، محجلين أي بياض في أطرافهم في أذرعتهم وأقدامهم. من ماذا؟ من أثر الوضوء. فأثر الوضوء على العبد عظيم في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وإذا حافظت على الوضوء فإنك حيثما يسر الله عز وجل لك تصلي، صلي الضحى، صلي من الليل، صلي السنن، صلي كذلك ما يسر الله عز وجل لك بين الوقت والوقت، تكون محافظا على الطهارة، حافظا على الطهارة، تذكر الله عز وجل على كل أحيانك. هذه خصلة تدل على تمام الإيمان وقوته واكتماله عند العبد، أنه محافظ على الوضوء في كل حال، محافظ على الوضوء في كل حال، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ونحن قد دخلت علينا هذه السنة الجديدة التي بدأت بأول يوم من أيام شهر الله المحرم، شهر الله المحرم شرع النبي عليه الصلاة والسلام فيه الصيام. قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث أبي هريرة: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وفيه يوم عاشوراء الذي شرع النبي عليه الصلاة والسلام صيامه وأخبر أن صيامه يكفر السنة الماضية. فاحرصوا وفقكم الله على أن تكون أعمالنا جميعا موافقة لكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام خالصة لله عز وجل، وأن نتوجه في هذه السنة العظيمة المباركة أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، إن ذنوبنا قد أثقلت أظهرنا، أثقلت الأظهر ذنوب، احتاج الإنسان أن يفرغ من هذه الذنوب. وكيف تفرغ من هذه الذنوب؟ بالتوبة والاستغفار. أرأيت لو كان معك جهاز هاتف وقد امتلأ وثقل عليك الجهاز، ماذا تفعل؟ تذهب إلى صاحب جوالات تقول له فرمت هذا الجوال، فرغ هذا الجوال، ثم بعد ذلك تضع فيه من خير أو شر. فكذلك أيضا هذا الظهر الذي تحمل عليه الأوزار، لا بد أن الإنسان يكون دائما وهو في توبة الاستغفار. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو آخر ما نختم به، يقول رحمه الله: علاج البدن ثلاثة. علاج البدن يكون في ثلاثة أشياء، في ثلاثة أشياء: في الاستفراغ، وفي الطعام الطيب، وفي الحمية. هذه أصول تعالج بها بدنك، أصول تعالج بها بدنك. تريد أن تكون صحيحا في بدنك، إلزم هذه الثلاثة الأشياء. الشيء الأول طيب المطعم، يعني كل من الأشياء الطيبة، اترك الأشياء التي ليست طيبة، القات والدخان والشمة والخمور والأشياء هذه الخبيثة، اتركها هذه تضر ببدنك. اترك الأشياء التي تضر ببدنك فبدنك يقوى. وكذلك أيضا إن أصابك شيء في جسدك فاستفرغ. ما معنى الاستفراغ؟ أي أخرج هذا الشيء الرديء، أخرج هذا الشيء الرديء، إما بالسنة يكون بعدها إسهال، أو استفراغ من الأعلى بالقي، أو حجامة تحجم، يصح بدنك ويقوى. ومع ذلك أطب المطعم واستفرغ واحتمي حمية من الأشياء التي تضر. هذه دواء الجسد الظاهر، فكذلك دواء القلب والروح ثلاثة أشياء: الاستفراغ والغذاء الطيب والحمية. فمعنى الاستفراغ التوبة، تستغفر الله حتى تذهب هذه الأشياء التي على ظهرك. والغذاء الطيب معناه الذكر الحسن والعمل الصالح الذي يؤثر في قلبك وينور بصيرتك. والحمية أنك تحتمي عن المعاصي والآثام قدر الاستطاعة. وإذا أزلك الشيطان ونزغ بك في معصية فسارع إلى تركها والتوبة إلى الله عز وجل منها، حتى يبقى ظهرك خفيفا، لا كما قال الله عز وجل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. يحملوا أوزارهم أي على ظهورهم، لكن أنت كن على استمرار في هذا الشأن، أن تأتي يوم القيامة وظهرك خفيف من مظالم العباد ومن ظلم العباد، وهكذا من خفيف من الذنوب والمعاصي التي تكون فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل سوء وضير، وأن يمن علينا بحسن عبادته وبذكره وشكره، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.